بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، نستكمل ما كنا بصدده من الكلام حول قراءة القراءة. فيقول المؤلف تحت عنوان التأسيس أولا، يقول: إن القراءة إذا كانت مبنية على أساس صحيح لا ينصدع، وقاعدة صلبة لا تنخرم، وكان التكوين العقدي والفكري للقارئ سليما، فإن هذا لا ريب يحميه في مستقبل أيامه من الموجات والتيارات المتعددة. يعني هذا بيقوي جهاز المناعة العقائدي بحيث توفر له حماية من التيارات الفكرية المتناقضة، بل يكون هذا دافعا له إلى القراءة الواعية الناضجة. يقول البحتري: إذا ما الجرح رمى على فساد تبين فيه تفريط الطبيب. إذا ما الجرح رمى على فساد، لابد أولا أن ينظف الجرح قبل أن يخاط، فإذا رمى على فساد وخيط ولم يحصل هذا التأسيس وهذا التنظيف تبين فيه تفريط الطبيب. وهذا الوعي الثقافي والفكري الصحيح يمكن أن نؤسسه لدينا ولدى من تحت أيدينا من الناشئة، نحتمي خلفها من عاديات الطريق واختلال المنهج، ويكون هذا الوعي مؤسسا من خلال أمرين أو أحدهما. الأمر الأول: حضور مجالس أهل العلم ودروسهم، خاصة تلك المجالس التي تكون في أصول العلوم وأساسياته، وعليه الاهتمام أولا بصلب العلم وعقده في كل فن يريد تعلمه ودراسته، وهو في علوم الشريعة، يعني العلوم المخدومة. صلب العلم، العلوم المخدومة وعلوم الغاية، وليست علوم الإيه؟ الوسيلة أو العلوم الخادمة. لابد أن يركز أولا على صلب العلم. وصلب العلم في علوم الشريعة ما كان من الوحيين الشارفين، أو أيضا ما كان خادما لهما من علوم الآلة. قال الشاطبي رحمه الله تعالى: هو الأصل والمعتمد. الإمام الشاطبي توفي سنة سنت ما شاء الله الشاطبي توفي سنة 90 و700 من الهجرة. يقول رحمه الله: هو الأصل. هذا باب مهم من أبواب العلم، معرفة الوفيات له ثمرات كثيرة جدا لن نخرج الآن لبصيها، لكن هذه لفتة جيدة أن فيه أخواني يحفظان تاريخ وفاة الشاطبي رحمه الله، بدل الفوازير والحاجات اللي الناس تحفظها. فالمفروض أن احنا نهتم مثل هذه المعلومات، ده دام طالب علم لابد أن يتقن مثل هذه الأشياء حتى يعرف طبقات العلماء وينزل كلا منزلته، ولا يحكي خلاف يقول: وإلى هذا ذهب الشوكاني والصنعاني والإمام أحمد وأبو حنيفة مثلا. لابد من مراعاة طبقات العلماء. قال الشاطبي رحمه الله تعالى: هو الأصل والمعتمد، والذي عليه مدار الطلب، وإليه تنتهي مقاصد الراسخين، وذلك ما كان قطعيا أو راجعا إلى قطعي. انتهى كلام الشاطبي. إذن يبدأ أولا بصلب العلم، وصلب العلم كما قلنا هو ما كان من علوم الوحيين الشريفين أو ما كان خادما لهما، فإذا أتقنها جيدا انتقل إلى ملح العلم، وهي التي لا أثر لها في بناء العقائد والأحكام الشرعية وما إليها، وإنما هي مكملات ومتممات للعلوم، كالحكم المستخرجة لما لا يعقل معناه، أو التأنق في استخراج الحديث من طرق كثيرة لا أثر لها في صحة الحديث أو ضعفه. وهذه ظاهرة شائعة جدا الآن في كثير من طلبة العلم، حينما يتوسعون جدا في تخريج الحديث وتتبع الروايات، وهو الحديث خلاص صحيح، يعني كثرة الطرق مش هتفيد بأنه يستهلك وقته في هذه المرحلة في تتبع مثل هذه الأشياء. والاعتناء بما تقدم، وهو تقديم صلب العلم أولا ثم الملح، هذا له أهمية كبرى في الطلب والتربية، فلا ينبغي المضي إلى ملح العلم قبل أن يستفرغ الطالب جهده في صلبه وأصوله. إن في غمار الناس من تستهويه ملح العلم عن صلبه، ونوادره عن عقده. وهذا المسلك الشطط له أثر في تكوينه العلمي والتربوي، فهو تستهويه أبدا الغرائب وشواذ المسائل والشغف بها وبأحاد المسائل بمعزل عن أصولها وكلياتها، ثم يصيبه ما يصيبه من خفة العقل والنزق والعجب الذي يطوح به مرة ذات الشمال ومرة ذات الجنوب. الأمر الثاني قراءة الكتب. يعني الأمر الأول هو حضور مجالس أهل العلم، خاصة المجالس التي تكون في أصول العلم وأساسياتها. الأمر الثاني قراءة الكتب التأصيلية. الأصل حضور مجالس العلم والتلقي الشفاهي عن الشيوخ، هذا هو الأصل في طلب العلم، التلقي بالمشافهة، وينتقل مع ذلك أيضا إلى قراءة الكتب التأصيلية الأصيلة في العقيدة والشريعة، قراءة ضبط وتحصيل ودرس. ولتكن هذه القراءة تحت بصر أحد طلاب العلم وإشارته وتوجيهه، بحيث يكون عونا له على اختيار الكتاب وتذليل صعوباته. ومن الكلم النوابغ كان العلم في صدور الرجال ثم انتقل إلى الكتب ومفاتحه بأيدي الرجال. كان العلم في الصدر الأول في صدور الرجال، ثم بعد ذلك انتقل إلى الكتب لكن بقيت مفاتحه بأيدي الرجال، يعني بأيدي الشيوخ والعلماء والمرشدين. والقراءة هنا قائمة على الحفظ والتحليل الدقيق لكل ألفاظ النص ومراجعته مرة بعد أخرى، وهي صنو القراءة على الأساتذة والأشياخ، ولا ينبغي له في شدوه أن يعتمد على الكتب فقط، وإنما يأخذ العلم من أهله. يقول ابن جماعة: إن العلم لا يؤخذ من الكتب فإنه من أضر المفاسد. يعني التلقي عن الكتب فحسب بدون التلقي عن المشايخ، فهذا طبعا ضرره أكثر من نفعه. وذكر ابن خلدون رحمه الله تعالى في مقدمته أن من عوائق التحصيل كثرة التأليف، لأن كثرة التأليف في الموضوع الواحد يشتت الإنسان. وكان من سلف يطلق لفظ الصحفي على من يأخذ الكتب بنفسه دون أن يتلقاها بإسناد معروف إلى مؤلفها. ولذا تجد العلماء حذروا من حمل العلم عنه، يعني عن الصحفي، كانوا يقولون: لا تأخذ العلم عن صحفي ولا تأخذ القرآن عن مصحفي. المصحفي اللي هو يتلقى القرآن من المصحف الشريف نفسه، لأن هذا لا يسمى قارئا مهما حفظ. لا يسمى الإنسان قارئا إلا إذا قرأ على شيخ متقن مسند يسمعه شفاها، لابد من المشافهة بقراءة القرآن. القرآن اسمه قرآن، يعني قراءة. أما أن واحد يظن أنه لو جاب كتاب في علوم التجويد وصفات الحروف وكذا، وأنه مجرد أن يقرأ الكتاب يكون قد حاز هذا العلم وبل يدرسه أيضا الآخرين، هذا عبث وعدوان على أصول هذا العلم. فلا بد بالذات القرآن الكريم، لا بد حتما من تلقيه شفاها على أيدي شيخ مقرئ، وإلا ما يسمى قارئا أبدا. فيقول سعيد التنوخي: لا تحمل العلم عن صحفي ولا تأخذ القرآن من مصحفي. لماذا؟ لأن ذلك مظنة الخطأ والتصحيف. وللسلامة من التصحيف يقول ابن الصلاح: وأما التصحيف فسبيل السلامة منه، التصحيف اللي هو تحريف نطق الكلمات في نطقها، فسبيل السلامة منه الأخذ من أفواه أهل العلم والضبط، فإن من حرم ذلك وكان أخذه وتعلمه من بطون الكتب كان من شأنه التحريف ولم يفلت من التبديل والتصحيف. والأمثلة في هذا كثيرة جدا، أخطاء المصحفين الذين يصحفون روايات الأحاديث، كالذي قال في رواية المسجد: إيه إذا أتيتم المساجد فأتوا عليكم السكينة والوقار، فهمها عليكم سكينة وفار فقر يعني. وأشياء من هذا كثيرة، منظمة يضحك أحيانا وهي تحكى لغرابتها وطرفتها. فهذا في مصنفات مستقلة لبيان أنواع التصحيف. لقد كان منهج سماع الكتب، يعني حتى الكتب فيما مضى، الكتب ما كانت تتلقى فقط بالوجادة ونحو ذلك، وإنما أيضا كان الكتب العالم إذا ألف كتابا فإنه يسند طبعا، ثم يقرأه عليه التلامذة، ثم يجيزهم فيه. يجيزهم فيه يعني أنهم قرأوه عليه. فكانت أيضا حتى كتب العلماء مصنفاتهم كانت تؤخذ من هذا الطريق. يقول: لقد كان منهج سماع الكتب وروايتها عن مؤلفها معروفا من أول عهد التأليف، فكان القارئ يأخذ الكتب من طريق الإسناد المسلسل بالعلماء والقراء حتى منتهاه إلى مؤلفها. وللمحدثين في هذا الباب شروط وقيود لضبط السماع من الكتب واجتناب التصحيف فيه، وفي هذا غاية الاهتمام بالكتب وتوثيقها. ومن مأثور قولهم: الأسانيد أنساب الكتب، فكتاب بلا سند رجل بلا نسب، زي أي إنسان لا نسب له، لا يعرف هو ابن من ابن من ابن من، زي كتاب تفسير الأحلام المنسوب إلى ابن سيرين. أنا عندي النسخة كاتب عليها في أول صفحة كتاب بلا سند يساوي رجلا بلا نسب. ما في أي إسناد. ابن معقول ابن سيرين كانت حياته كلها في تفسير الأحلام وهو أفضل التابعين أو من أفضل التابعين يكون حياته كلها في المنامات بهذه الطريقة العجيبة. فهذا يبعد جدا أن واحد من الصدر الأول من التابعين ومن الأفضل التابعين وأعلمهم يكون حياته مشغول بالمنامات إلى هذا الحد. صحيح يعني شهرته متواترة تواترا معنويا أنه من الخبراء في موضوع التعبير، لكن بهذه الصورة لا يوجد إسناد على الإطلاق لهذا الكتاب. فإذا أسانيده هي أنساب الكتب. وتجد أن الكتب المهمة قد حظيت باهتمام بالغ من قبل العلماء فتعددت روايتها حتى بلغت 200، ودي تفيد في توثيق الكتب إنها مروية سماعا بالأسانيد. وتعددت حتى تباينت، لأن كل واحد من القراء كان حريصا أن يأخذ الكتاب من المؤلف مباشرة. ومن الأمثلة على ذلك موطأ الإمام الكبير مالك ابن أنس رحمه الله تعالى. توفي، أحسنت، مين برضو الجواب؟ ده شيء جميل لتهتموا بتاريخ الوفيات. توفي الإمام مالك سنة 79 من الهجرة. فموطأ الإمام مالك رواته عن مؤلفه كثيرة ومختلفة. مثلا صحيح الإمام البخاري توفي 256، نعم. فإن روايته أيضا متعددة، وذلك لشهرة الكتاب وذيوعه بين الناس. ثم إن هذه النسخ لم تذهب هملا، فقد اعتنى بها شراح الكتب وأداروا كتبهم على إيرادها، لا سيما تلك التي توضح المعنى وتبرزه. من الأمثلة على ذلك أن هذه الكتب مع ثبوت أسانيدها أيضا هناك فضيلة أخرى، واهتمام العلماء بها شرحا ونقدا وتمحيصا. فمثلا صحيح البخاري عندنا شرح القسطلاني على صحيح البخاري واسمه إرشاد الساري، فإنه أدار كتابه كله على إيراد الاختلاف بين النسخ وما إليه. كتاب ابن السيد البطليوسي وهو يسمى الاقتضاب شرح أدب الكتاب، أشار في شرحه إلى الاختلاف الواقع بين النسخ في كتاب ابن قتيبة أدب الكاتب حال الحاجة. الأصل في الأطعمة والأشربة أنها تنمي الجسم ولها دورها في قوامه، وبفقدها هلاكه وعطبه، ومع هذا فقد يكون بسببها اعتلال النفس أو عطبها أو موتها. يقول ابن الرومي فإن الداء أكثر ما تراه يكون من الطعام ومن الشراب. يعني مع أن الطعام والشراب شيء مفيد ومهم للجسم، لكن مع ذلك قد يهلك الإنسان بسبب الطعام أو الشراب. والفكر الإنساني إنما يقوم وينشأ بطعام خاص وبغذاء خاص، أجله الكتب التي بها بناؤه، حيث إن الكتب كما يقول العقاد الكتب طعام الفكر. توفي سنة كام العقاد؟ هي نفس سنة وفاة العلامة الشنقيطي، أنا غالب عن ظنها 1383 هجرية، فلتحرر، لكن العقاد توفي 1383. فبالكتب يتأثر الفكر صحة وفسادا واستقامة واعتلالا. فالكتب كما تقوم أود الفكر وترعى تجلياته، وهذا الأصل، فإن منها ما يمرضه ويعطبه. واختيار نوع الكتب دال على عقل من اختارها ومدى تفكيره، كما قيل أخبرني ماذا تقرأ أخبرك من أنت، ينتعكس شخصية الإنسان. أخبرني ما تقرأ أخبرك من أنت، يعني حينما نريد أن نختبر ميول الأطفال منذ الصغر فيدخلون حجرة فيها كل أنواع اللعب ووسائل اللهو ووسائل التعلم إلى آخره، ثم تجد كل طفل حسب استعداده ينجذب لشيء معين من اللعب، نوع معين من الألعاب، تعكس شخصيته وتعكس ميوله. فما بالك بالكبير؟ فلا شك أنك لو عايز تشوف التوجهات الناس شوف كده في معرض الكتاب بيدخل بيجيب وهو طالع جايب معاه، كيف انتقى من ملايين الكتب. هذه تعكس يعني شخصيته وذوقه وإمكاناته ومستواه العلمي ونضجه إلى آخره. فأخبرني ماذا تقرأ أخبرك من أنت. أيضا أقول أخبرني لمن تقرأ أخبرك من أنت، لأن أيضا كما نسأل ماذا تقرأ لكن أيضا لمن تقرأ، لأن هناك بعض الشخصيات يعني أي كتاب يؤلفه يقرأ حتى لو لم تعرف موضوع الكتاب مدام اسمه عليه. لماذا؟ أنه عود قراءه على أن يحترم عقولهم وأن يبذل جهدا وتحقيقا وتمحيصا في الكتب. ولذلك أي كتاب مثلا تجد عليه اسم الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، لو هو مش عندك بتسأل الكتاب اسمه إيه؟ أدام حاجة للألباني أو لبكر أبو زيد أو لدكتور عمر الأشقر أو لابن تيمية أو ابن القيم أو كذا، وخبروا يعني أصحاب دور النشر ينبئوكم عن مدى جاذبية هذه الكتب القيمة والمباركة للقراء رغم بعد زمان بعضها. يقول المؤلف: لقد كنت أعجب من أناس قد انتحلوا أفكارا غريبة ومناهج عجيبة دخيلة عن محلتهم، عن المكان الذي يقيمون فيه، لم يعرف لهم أساتذ في ذلك المشرب ولا أتراب ممن عرف بهذا الفكر، فمن أين يا ترى تسربت إليهم تلك المسارب وكيف ابتلوا بهذه الأوصاب أي الأمراض؟ إن المتأمل في حال هؤلاء يجد أن هذه الأفكار والتوجهات قد استلبوها من بطون الكتب، يعني الكتب أحيانا يعني ومن الكتب ما قتل وما أمرض وما ضر، فهؤلاء استلبوا هذه الأفكار من بطون الكتب من غير علم يرشدهم أو دين يزجرهم، فطبعت هذه الكتب فكرهم بصابع خاص فآتت أكلها بعد حين من الزمن شكا وانحرافا لازمهم سائر أيامهم. وخير شاهد ما تنفذه تلك الأفواه والأقلام عبر وسائل الإعلام المختلفة من فكر فاسد ورؤى منحرفة. يعني كمن أقصى ما سمعناه في العصر الأخير ما يسمى بعبادة الشيطان، كيف أتت إلى الناس عن طريق القراءة سواء كانت من الكتب أو من الإنترنت أو نحو ذلك، الانفتاح على هذه الضلالات. لقد كان السلف الصالح يحذرون من المبتدعة وأصحاب الضلالة أيما تحذير، ويأمرون بهجرانهم في مجالسهم ومنتدياتهم، وهذا عنهم كثير مستفيض، باعتبار أن الوقاية خير من العلاج، وأول خطوة في الوقاية أن يتجنب الإنسان ما يضره. فلذلك مقاطعة أهل البدع، عدم الإصغاء إليهم، عدم حضور مجالسهم، عدم توقيرهم إلى آخره، يعتبر سدا لذريعة الافتتان بكلامهم. طبعا احنا وصلنا في زمان الأمر فيه في غاية الصعوبة، لأن الآن للأسف الشديد لم يعد يعني يكفي مع الشباب الذي يدفعه حب الاستطلاع والفضول إلى هذه الوسائط التي أصبحت تحت ضغط الإصبع بإصبع واحد على الأزرار ينفذ إلى مقالات ومواقع وكتب وكل ما يمكن أن ينفذ إليه. ثم جاء غزو الفضائيات ويسمى بعصر السماء المفتوحة، ففتحت أيضا هذه الشرور، فصارت بيوت المسلمين يمكن أن يدخل إليها النشاط التبشيري بالنار، نشاط التنصير. أعجب شيء جماعة الأحمدية قد يعني المشركون الملحدون المرتدون الذين لا حظ لهم على الإطلاق في دين الإسلام إطلاقا، ليسوا من الإسلام في صدر ولا يعني ورد، لا علاقة لهم إطلاقا بالإسلام. فالقديانيون فئة ضلة مارقة خارجة عن الدين، ومع ذلك لهم قناة ويدعون الناس إلى الدخول في دينهم المحرف، وطبعا هم يعني يعتقدون بأن النبوة لم تختم بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن باب النبوة مفتوح، وغباء وبلادة وسطحية في الاستدلالات. فمن ضمن استدلالاتهم مثلا أنهم يقولون أن رحمة الله واسعة والنبوة رحمة، فأنتم بهذا بالدياء رحمة ربنا، الأنبياء دول رحمة للبشر، فكيف لا يكون في أنبياء بعد محمد عليه الصلاة والسلام؟ ويدعي يعني لو أنك رأيت وجه السورة بتاعة غلام أحمد قدياني والله نفس السورة فقط دليل على كذبه. إنسان يعني سبحان الله ظلمة الكفر والبدع والضلال على وجهه بحيث تكاد تتقيأ إذا رأيته. فمن أعظم وسائل التنفير أنهم في بعض كتبهم يبدأون بإيه يضع صورته، دي أعظم تنفير من هذا الدجال الأفاك الأثيم. فالشاهد يعني من ضمن استدلالتهم يقولون أنتم كونكم تنكرون أن هناك نبيا بعد محمد أو أنبياء هم فتحين باب النبوة مفتوح إلى ما شاء الله، فمعناها كده أنكم تنكرون قدرة الله سبحانه وتعالى. أليس الله قادرا على أن يبعث غلام أحمد قدياني أو مرزا غلام أحمد؟ يعني معنى كده أن ربنا غير قادر على أن يبعثه نبيا بعد محمد عليه الصلاة والسلام؟ فطبعا الجواب أن الكلام ده يلزمنا متى؟ إذا كنا ننكر نبوته بناء على إيه؟ بناء على قولنا معاذ الله إن الله غير قادر على إرساله. فهيقول الله غير قادر، أنتم بتردوا عليه لا ربنا قادر، والله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. فهل كل شيء الله سبحانه وتعالى قادر عليه؟ لأن نحب نقول في الآيات والله على كل شيء قدير، كل شيء إيه من حيث الأحكام العقلية ممكن في عالم الإمكان، فيخرج المستحيل والواجب الوجود علم الكلام، فالشيء في عالم الإمكان، لكن هل كل ممكن يقع؟ ليس كل ممكن يقع في الوجود. فالله قادر على أن يجعل كل الناس مسلمين، لكن يقول الله سبحانه وتعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. طيب ربنا قادر على أن يحل المحرمات ويحرم الواجبات، لكن هل مجرد قدرة الله على ذلك تجعل المحرمات مستباحة والفرائض محرمة؟ ثم يلزم من ذلك الاستدلال بهذه الطريقة والباب الرحمة وإلى آخره، يبقى معناها الباب مفتوح لكل كذاب دجال يدعي النبوة. نحن في عقيدتنا في ختم النبوة نعتمد على أدلة القرآن الكريم وأدلة السنة الشريفة وكثير جدا من الأدلة، وهذه حقيقة قطعية. يعني لو إن واحد بلغه أن شخصا يدعي النبوة بعد محمد عليه الصلاة والسلام ثم أعطاه أذنه ليسمع الأدلة، بمعنى أنه جوز أن يكون هناك نبي بعد محمد، فقد كفر وخرج من الإسلام. فأصلا دعوى النبوة مسدودة تماما إطلاقا، ولا يجوز الإصغاء إليها ولا النظر فيها نظر المتأمل لعله يكون صادقا. قطعا يحكم بكذبه وبكفره ومن يصدقه أيضا، لأن هذه عقيدة من عقائد الإسلام الأساسي أن محمدا خاتم الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام. فإذا أمثال حتى هذه الأفكار الآن بدأت تصل إلى الناس وتشيع. فللأسف الشديد بعدما كان الإجراء في عصر السلف هو الاتقاء، الآن ما أصبحت تستطيع أن تقول الناس لا تنصتوا، بالعكس كذا كذا بيسمعوا هذه الأشياء. نبقى أيضا ندعوهم للتمسك منها بالسلف بأن لا يعرضوا أنفسهم للفتنة ولا يدخلوا معركة وهم لا يملكون السلاح. لا يعني هذا أننا نخاف من المواجهة بالحجة وبالأدلة وبالإقناع والمناظرة، لكن هذه لها أهلها، وعلى ألا ننازع الأمر أهله. فإذا كنت أنت ليس عندك علم فلماذا تستشرف للفتن؟ والفتن إذا استشرفت لها إيه؟ استشرفتك. فلا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه، فأنت بتخطو للفتنة برجلك، ممكن تخسر دينك وتخلد في جهنم والعياذ بالله. ولذلك يقول بعض أشياخ أهل الشام: من أعطى من نفسه أسباب الفتنة أولا لم ينجو آخرا وإن كان جاهدا. بينهار، وضع نفسه على حافة الجبل فبينهار به ويسقط في الهواء. فإذا أسلوب الأمثل هو الوقاية عن طريق مقاطعة هذه القنوات أو هذه المنابر أو هذه الكتب إلى آخره، ويكتفى بمن يتعرض لها حتى يرد عليها ويدافع عن الإسلام المختصون في كل فن في كل علم، أهل الاختصاص هم الذين يردون. وليس معنى هذا أننا نخاف من المواجهة العلمية أو كذا أو كذا، إنما نقول المختصون هم الذين يتكلمون. نعود إلى موضوعنا، يقول: لقد كان السلف الصالح يحذرون من المبتدعة وأصحاب الضلالة أيما تحذير، ويأمرون بهجرانهم في مجالسهم ومنتدياتهم، وهذا عنهم كثير مستفيض. فإذا كانت مخالطتهم بالأبدان قد نهى عنها السلف، فإن مخالطة أفكارهم ومعاشرة آرائهم أشد وأعظم، وتأثيرها للمتلقي أنكى. وانتبه لهذه النصيحة الغالية من الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى، حيث يقول: لا تضر بنفسك في أن تجرب بها الآراء الفاسدة لتري المشير بها فسادها. يعني واحد بيدلك على آراء فاسدة فتقول طب أنا أدخل فيها وادرسها علشان أبين له فساد هذه الآراء، فأنت إذا دخلت فيها ربما تلوثت وما أحسنت الخروج، كما كانوا يقولون في أبي حامد. أظن الإمام ابن العربي يقول: شيخنا أبو حامد ابتلع في بطنه الفلسفة، فلما أراد أن يتقيأها ما استطاع، رغم أنه ألف تهافة الفلاسفة ورد عليهم، لكن بقيت أثار، كما ناقشنا ذلك بالتفصيل في سلسلة اسمها إيه؟ سلسلة إيه بتاعت محمد الغزالي؟ رحلة الإمام العائد. من أجل هذا أجاز العلماء حرق وإتلاف الكتب المضلة ولا ضمان فيها، وطبقوا هذا عمليا. فمثلا لما مات علي بن الحسين الجابي سنة 1700 وكان مغرما بجمع الكيمياء، كلمة الكيمياء فيما مضى لها اصطلاح تاني خالص غير الكيمياء بتاعتنا في عصرنا. كان ايه المعنى الكيمياء فيما مضى؟ اللي هو تحويل المعادن الى ايه؟ الى ذهب. ان عن طريق الكيمياء فكان الناس ينفقون اعمارهم واموالهم واوقاتهم في محاولة الوصول ازاي يحولوا المعادن الى ايه؟ الى ذهب، واكتشاف هذا السر. فيعني ضيعوا امكانتهم في سبيل البحث عن هذا الوهم. فالمهم علي بن حسين الجابي كان مغرما بجمع الكيمياء، فحتجدوا في كتب السلف ذم علم الكيمياء بهذا المعنى، ومش مقصود به الكيمياء بتاعت عصرنا الحاضر، لان كما يقولون الحياة ايه؟ كيمياء، كل حاجة ماشية بالكيمياء، مش هي الكيمياء اصبحت بالمعنى اللي عند السلف اللي هو ذم الكيمياء. فذم الكيمياء عشان بس الجماعة اللي بيدرسوا الكيمياء ما يجوش يقولوا لقينا بكلام ابن تيمية وكلام السلف ذم من يطلب علم الكيمياء، هو اللي فيه اشتراك في المصطلح. فتوجه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لما مات هذا الرجل، فاشترى منها جملة وغسلها في الحال. شيخ الإسلام راح أول ما مات هذا الرجل خشي أن كتبه تتوارث وتضل الناس فيما بعد، فاشتراها وافتداها بماله، أو افتدى الأمة بماله، وإيه؟ وغسل هذه الكتب بالماء، لأن الكتب زمان كانت مطبوعة بحبر ممكن الماء يغسله. وقال: هذه الكتب كان الناس يضلون بها وتضيع أموالهم، فافتديتهم بما بدلته في غسلها. فهذا هو الموقف من كتب يعني الضلال. أما عبد السلام ابن عبد الوهاب الجيلي المتوفى سنة 1600 فقد أحرق ما عنده من كتب في الفلسفة والسحر وعبادة النجوم في مرأى من العلماء والقضاة وعوام الناس. حكم العلماء بإحراقها لما تحتوي من هذه الضلال. يعني احنا في زمان عجيب جدا، الايام حبلى تلد كل عجيب. من اعجب الاشياء ان دلوقتي في قنوات بتعلم السحر، ولا حول ولا قوه الا بالله، الشرك والكفر بالله عز وجل عن طريق السحر اصبحت هناك قنوات، فولله الحمد اعتقد في جهود لمناهضه ذلك، وافلح بعض الشيوخ الافاضل في ايقاف بعض هذه القنوات الفضائيه. ظهر الفساد في البر والبحر والجو حتى الفضاء. وقال مؤرخ الاسلام الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى عن كتب الفارابي، قال له: التصانيف مشهورة، من ابتغى الهدى منها ضل وحار، منها تخرج ابن سينا. ويقول شوقي: تجد الكتب على النقد كما تجد الإخوان صدقا وكذابا، فتخيرها كما تختاره، وادخر في الصحب والكتب اللبابا، صالح الإخوان يبغيك التقى، ورشيد الكتب يبغيك الصوابا. قيل لأرسطو: كيف تحكم على إنسان؟ فأجاب: أسأله كم كتابا يقرأ وماذا يقرأ. ثم يتكلم عن الهدف من القراءة، يقول: إن تحديد الهدف من القراءة من العوامل الأساسية التي تزيد من فاعلية القراءة وما يتحصل منها من ثمرات وعوائد. ولكن نجد كثيرا من القراء يغفل مساءلة نفسه عن الهدف التفصيلي الذي يقرأ لأجله، مع أن تحديد ذلك بدقة مهم جدا لتحديد ما يلائم الهدف من أنواع الكتب، وأضرب القراءة ومستوياتها، ومن ثم رسم ما يناسبها في ذلك. والناظر في واقع الناس يجد أن أهدافهم من القراءة ذات أنواع مختلفة، وربما تتداخل بعضها في ذهن القارئ عند ممارسة القراءة فيجمع فيها أكثر من هدف، وهي متعددة المناحي والأغراض. ولكن الأهداف العامة لقراءة معظم الناس ثلاثة، وهي: الأول، القراءة من أجل التسلية. ثاني، القراءة من أجل الاطلاع على معلومات أو تنمية مهارات. الهدف الثالث، القراءة الاستيعابية. أما القراءة من أجل التسلية وتزيية الوقت وملء فراغات الوقت بالقراءة والمتعة بها، والمظنون بهاته الفئة من القراء أنهم لو وجدوا المتعة والتسلية في غير القراءة لمضوا إليها قدما أينما كانت في أحلاس القهوات أو أمام القنوات. ومع هذا فإن أفضل ما يقطع به الفراغ نهارهم وأصحاب الفكهات ساعات ليلهم الكتاب. إذا اجتنبوا الكتب الرخيصة التي بها تنحط العواطف وتسفل المشاعر. هذا النوع من القراءة هو القراءة من أجل التسلية. يلاحظ عليه أن القارئ الذي يقرأ من أجل هذا الهدف يختار الكتب المحببة لديه، فهنا في نوع من اللي بيمشي مع الهوى ما يهوى. طالب العلم طبعا المجد ما بيدورش على العلم ده بيحبه أو بيميل إليه وده صعب عليه شوية، زي أي طالب في الكلية. يعني ممكن تكون فيه مواد هو لا يميل إليها، لكن هل يستطيع أن يجاز أو ينجح من غير ما يدخلها؟ فهكذا يعني في طالب العلم الجد لا يشترط أن يكون له هوى في العلم الذي يدرسه أو الفن الذي يقرأه، وإنما لابد أن يجبر نفسه ويتخذ كافة الأساليب والإجراءات كي يحصل أصول هذه العلوم. مثلا واحد في علوم اللغة النحو والصرف، علم أصول الفقه ونحو ذلك. فطالب العلم الجاد لا ينتقي، ينقي الحاجات السهلة بس، لابد من أن يكون لك منهج متكامل، وهذه قراءة الجادة. أما قراءة بهدف التسلية فهتلاقيه كبير مثلا وماسك ميكي ومش عارف كلمات متقاطعة وبيقضي الوقت. فالقارئ الذي يقرأ من أجل هدف التسلية يختار الكتب المحببة لديه، ولذلك كانت الروايات الأدبية والقصص ونحوها أكثر رواجا لدى هذه الفئة من الناس لما تحويه من السهولة والإثارة. وهذا النوع من القراءة هو الأكثر شيوعا وذيوعا بين الناس. إن الجهد الذي يبذله هؤلاء القراء محدود، وتفحص المقروء فيها قليل، تراه لا يبالي بالفوائد التي تمر عليه سواء في كتابتها أو استرجاعها، ولربما كان يمارس القراءة في حالة الاسترخاء أو من أجل استمطار النوم واستجلابه، يقرأ على السرير عشان على بال ما يدخل في النوم. مع أن من القراء الأوائل بالعكس بقى، يعني دول بيقرأ عشان ينام، عنده أرق أو حاجة فيقولك أقرأ في الكتاب والحد ما يجي لي النوم، فهو بيقرأ لكي ينام. القراء الأوائل كان منهم من يطرد نومه بالقراءة طربا للفوائد وانتعاشا للملح والنوادر، كحال ابن الجهل في قراءته حيث يقول: إذا غشياني النعاس في وقت نوم وبئس الشيء النوم الفاضل عن الحاجة. إذا غشياني النعاس في وقت نوم فإذا اعتراني ذلك تناولت كتابا من كتب الحكم فأجد اهتزازي للفوائد والأريحية التي تعتريني عند الظفر ببعض الحاجة. يقول قراء الجدون لا يعمدون إلى هذا النوع من القراءة إلا في حال الإحماض والإجمام بعد الإجهاد. في حالة الإحماض يعني إيه؟ زي الإنسان ما يتناول فاكهة كده شيء عابر فقط لأجل التزود من جديد بالطاقة، فلا يلجأ لهذا النوع من القراءة إلا في حال الإحماض والإجمام بعد الإجهاد في ممارسة القراءة الجادة، في الفصل بينها أو الاستراح بعدها من كد الجد والتعب، ومع هذا فإنهم يرسمون لأنفسهم منهجا في قراءتهم يعود عليهم بالفائدة، مع أن قراءتهم تلك كانت للمتعة. إن الاستراح بعد القراءة الجادة والدرس الجاد كان منهجا متبعا عند المتقدمين قبلها، فالمحدثون مثلا وهم من هم في الجد يعقدون بابا في كتب مصطلح الحديث بعنوان آداب المحدث، ذاكرين من أدابه ختم مجالس التحديث بالنوادر والملح والأشعار. يقول حافظ العراقي في ألفيته: واستحسن الإنشاد في الأواخر بعد الحكايات مع النوادر. رغم دول بيكلموا الألفية، ألفية الحديث، ومع ذلك انظر كيف ذكر في الألفية هذه المسألة، وهي مسألة الإحماض أو الإجمام أو ذكر الأشعار والنوادر ونحو ذلك للتخفيف. هذا يسمى إحماضا أخذا من الحمض، وهو ما منح من النبات، وهو فاكهة الإبل، فيقال أحمض القوم إذا أفاضوا فيما يؤنسهم. وقد روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان إذا أفاض من عنده في الحديث بعد القرآن والتفسير أحمضوا، بعد ما يأخذون في التفسير والحديث والفقه وكذا يحمضون أحمضوا، يعني إيه؟ إذا ملوا من التفسير والأشياء الجدة فيتكلمون في النوادر في الأشعار في الملح ونحو ذلك. وصفوة القول أن يجعل هذا الضرب من القراءة والانبساط فيها سلما إلى جدك ودافعا إلى قراءات أخرى جادة ومثمرة. فالقراءة للتسلية الجدون من طلاب العلم أو من الناس يلجؤون إليها على سبيل الإحماض أو الإجمام، إجمام النفس ترويح عنها، ودي شيء بيكون عابر زي ما بيمر الإنسان كده على محطة البنزين دقائق يأخذ البنزين ويكمل الرحلة، مش بقى بينام فيها أو يستوطن محطة البنزين، هي ما صنعت لأجل ذلك. فالاستجمام بالنوادر والملح والأشعار والكتب اللي هي فيها تسلية هذا شيء بيكون إيه؟ يعني عابرا وليس من صلب العلم الذي هو أولى بأن ينفق فيه جل الأوقات. أما الهدف الثاني فهو القراءة من أجل الاطلاع على معلومات أو تنمية مهارات. فهناك شريحة من القراء تمارس القراءة لهذا الهدف، وهو الاستزادة من معلومات تهمهم في علم من العلوم أو قضية من القضايا أو لتنمية مهارة لديهم وإتقانها. هذا النوع من القراءة شائع جدا لأنه سهل سريع الوصول إلى مبتغاه بأقل وقت وجهد، ولهذا يعد من يقرأ هذا النوع من القراءة في الحقيقة متصفحا للكتاب، لا يعيره اهتماما إلا بقدر ما يمر به من فوائد ومسائل هو يبحث عنها في الحقيقة مما يزيد حصيلته العلمية، لكنه لا يبني فكرة، بل يكون ممارسه مثقفا بقدر ما يحمل من معلومات جامدة لا تثير عنده تساؤلات تدفعه نحو الأمام. كذلك لا تصنع فقيها بقدر ما تصنع عارفا بالمسائل الفقهية ودقائقها، يعني هو بيحصل فقط لكن لا يبدع، هو يحصل ويجمع ويكتنز المسائل الفقهية، لكنه هو في حد ذاته هذه القراءات لا تنمي عنده الملكة الفقهية، فهو يقف عند المنصوص من هذه المسائل لكنه يحار عند المسكوت عنه. وهذا يعني يلجأ لي أو يحتاج إليه من يريد تعزيز التخصص الذي يهتم به، بحيث يقرأ عدة كتب في فن واحد من الفنون ليغدو فيه ضليعا أو يجيب عن تساؤلات طرقها في بحث يخصه. أيضا من المهم أن لا يكون عماد قراءته أنه إنما يقرأ ليكتب، الذي يقرأ فقط لكي يكتب فإن هذا يكون موصل رسائل، يعني مثل ساع البريد موصل رسائل كما يقول العقاد، فهو لا يحفل بفوائد الكتاب إلا بالقدر الذي يغذي ما يكتبه أو يذعه. من لطيف ما يذكر قصة الإمام عبد الله العكبري الضرير المتوفى سنة 16 و600، فإن أحدهم سماه بتلميذ تلامذته. سبب هذه التسمية أنه كان إذا أراد أن يصنف كتابا أحضرت له عدة مصنفات في ذلك الفن وقرأت عليه، فإذا حصلها في خاطره أملاه، يعني ألف كتابا بعدما يحصل ليأتيه، لأنه كان ضريرا، فكانت تلامذته يأتون إذا أراد أن يلف في موضوع معين فيجمعون له الكتب التي تناولت هذا الموضوع ثم يقرؤونها عليه، فإذا حصلها في خاطره اختزنها في ذاكرته بدأ يخرجها في هيئة مصنف في نفس هذا الفن. طبعا لا يعني ذلك ذم أن الإنسان يعني يقرأ لكي يكتب، لأن البحث في الكتابة يعتبران أعلى مستويات القراءة وأنضجها، ولذلك العلماء نصحوا طالب العلم لا مانع من أن يبدأ يحاول التصنيف كنوع من التدريب، لأنه إذا أراد أن يصنف في مسألة طبعا بعد قطع مرحلة معينة فإنه يستوعب ذكر أدلتها ويتتبعها في كل مظانها ويستفيد في ذلك يعني كثيرا. فالبحث والكتابة هما يعتبر هرم التأمل والتفكير ومنتهاهما. لذلك يذكر الوزير ابن هبيرة أن ضروب تحصيل العلم ثلاثة، يعني من وسائل تحصيل العلم وسيلة التصنيف، يقول فإنه يخرجه إلى البحث، ولا يتمكن من التصنيف من لم يدرك غور ذلك العلم الذي صنف فيه. هو لا يمكن أن يجرؤ على التصنيف إلا بعد أن إيه يتوسع في دراسة المسألة حتى يكون قادرا على التصنيف فيها. فالتصنيف في حد ذاته يكون دافعا إلى التحصيل الأكثر والتعمق والبحث والتحري. ونحن نرى في الواقع أن من يكتب ويؤلف أكثر من غيره نضوجا وأبعد قاعا، لأنه مارس تأمله وتفكيره كتابة بعد أن كانت حبيسة الذهن فقويت وتغذت بسقيها ومعودة النظر فيها وقراءة عشرات الكتب في الموضوع ومباحثة أهل الشأن فيها، فهذا يعتبر قمة التفاعل مع الموضوع. من أنواع القراءة التي تقوم على هذا الهدف أيضا القراءة الموجهة لموضوع واحد، أن يقرأ إنسان كتابين أو أكثر في موضوع واحد. عادة ما يلجأ القراء إلى هذا النوع عند كتابة البحوث والدراسات. أما الهدف الثالث من القراءة فهو القراءة الاستيعابية، يكون هدفها توسيع دائرة الفهم والمدركات أو إيجاد مهارات فكرية أو عقلية. وهذا النوع من القراءة هو أشق وأصعب أنواع القراءة، القراءة القائمة على الفهم والاستيعاب، فهو أشق أنواع القراءة وأكثرها فائدة، لأن فيها تحسينا لفهم القارئ والارتقاء بمستواه نحو أفق الكتاب والمؤلف. ولا يعني ذلك الإنسان إذا قرأ بهذا الهدف أن يكون ذهنه خاليا تماما من أي فكرة عن الموضوع الذي يقرأ فيه، لكن هذا النوع من القراءة يعتني بفكرة الكتاب ويربط بين أفكاره برابط رفيع، ولا يهمل حقائق المسائل ثم يربطها بما معه من علم وخواطر تتوالد من القراءة والتأمل. ثم يحكي عن شافع ابن علي العسقلاني المتوفى سنة 300 و700، وكان كفيفا وكان مغرما بجمع الكتب، حتى إنه من شدة حبها إذا لمس كتابا منها يقول هذا الكتاب قد ملكته في اليوم الفلاني، كل حفظ كل البيانات التي تتعلق بهذا الكتاب، وما يعرف كتابة إلا باللمس يلمسه فيعرفه ويقول هذا اشتريته في اليوم الفلاني أو في الظرف الفلاني، وإذا طلب منه شيء منها قاب إلى خزانة كتبه فتناوله كما وضعه فيها. ثم تكلم عن أن القراءة حتى تكون فاعلة ومثمرة فلابد قبل بداية قراءة كتاب والنظر فيه من معرفة الكتاب معرفة كاشفة، يعني عملية استكشافية أولا للكتاب قبل قراءته. فالجانب الأول هو معرفة هوية الكتاب والفن المعرفي الذي ينتمي إليه. فكيف نتعرف على كتاب؟ لابد من التعرف على كتاب هويته ينتمي إلى أي علم من العلوم. يتم هذا عن طريق النظر في طرة الكتاب والتمعن في عنوانه، يعني عنوان الكتاب يشير إلى أكيد معلومات أساسية عن هذا الكتاب، وأحيانا بيكون عنوان واضحا بحيث يدل على الكتاب، مثلا زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي، فمعروف موضوع علم التفسير، مثلا التسهيل في الفقه على مذهب الإمام أحمد لبدر الدين البعلي، مثلا الإيضاح في علوم البلاغة للخطيب القزويني، واضح أن هذا في علوم الإيه؟ البلاغة. بل أحيانا يكون عنوان الكتاب مجلبة للنقد أحيانا يكون بعض الناس غير موفقين في اختيار عنوان الكتاب. مثلا السخاوي بيتكلم عن كتاب اسمه مجمع العشاق على توضيح تنبيه الشيخ أبي إسحاق. يقول السخاوي: ومن تسميته يعلم حاله. ده مش عارف يكتب عنوان الكتاب نفسه، فما بالك باللي جوه الكتاب بقى. فأحيانا الخلل في عنوان الكتاب يفقد الثقة في الايه، المؤلف. من غير ما أذكر أسماء، أنا عندي كتاب ألفه أحد المشايخ وهو غير مختص في الطب النفسي ولا في العلوم النفسية أو التربوية إطلاقا، ما عندوش أي خبرة، هو رجل ينتسب إلى العلم الشرعي ورجل فاضل والناس طيبين يعني، ولكن لأنه دخل في غير فنه. الكتاب اسمه كده: المراهقة أسبابها أعراضها علاجها. طبعا عنوان غير موفق على الإطلاق، لأنه بيتكلم عن المراهقة أنها إيه؟ مرض. المراهقة أسبابها أعراضها علاجها، يعني بيتعامل مع مرحلة طبيعية جدا يمر بها كل إنسان ما بين الطفولة والرجولة الكاملة والنضج، على أنها مرض أو على أنها بتتضمن حكما أخلاقيا. مراهق يعني مجرم ومنحل وكذا وكذا، كأنه حكم اجتماعي أو إدانة، في حين دي مرحلة طبيعية جدا من حالات الطوارئ في المراحل التي يمر بها الإنسان. ولو تأملنا خصائص المراهقة لرأينا فيها إعجاز الخالق سبحانه وتعالى، كيف أن في هذه المرحلة يحصل تغييرات سواء في البدن أو في الإدراك وفي العقل وفي الشخصية، بتهيئه للمستقبل دائما وتدفعه ناحية المستقبل، وبيبني يعني كيانه في هذه المرحلة. للأسف الشديد نشوف كتاب واحد تاني اسمه دكتور سومبوك أو سبوك، أمريكي، كتاب مترجم، المؤلف مسميه إيه؟ ما أحلى أن تكون مراهقا، لأنه متخصص فما فيش إدانة، بالعكس ده بيلفت نظره لأن هذه فترة ينبغي استثمارها في النمو السليم والطاقة التي تتفجر في هذه الفترة، كيف تحول طاقة خلاقة وطاقة بناءة. فتأمل كده، رغم أن ده مش مسلم لكن متخصص، فانظر كيف يعني دقة اختيار العنوان: ما أحلى أن تكون مراهقا. الثاني: المراهقة أسبابها، أسباب المرض ده هو، أسبابها أعراضها علاجها. فبلا شك أن لما الإنسان يتكلم في غير تخصصه يأتي مثل هذه العجائب وهذه الأخطاء، خطأ فادح أن ينظر إليها أنها مرض. دي مرحلة نمو، ليست مرضا وليست جريمة، وليس المراهق مجرما خطاء إلى آخره، ولا مريضة. قال الشاعر إلياس فرحات: شر ما يقرأه الأنام كتاب تافه وهو مذهب العنوان. يعني الكتاب تافه، الكتاب تافه بس عنوانه بقى إيه؟ بالذهب والحروف البارزة وكذا، ما يغني عنه شيئا. شر ما يقرأه الأنام كتاب تافه وهو مذهب العنوان. وقد يكون العنوان غير واضح في تحديد الفن المعرفي له، أو يلتبس بعلم آخر قد يظنه القارئ لأول وهلة. فمن ثم لابد إنسان بقى مش هيكتفي هنا بالعنوان، لابد أن يسبر غور الكتاب، يتصفحه، يشوف موضوعه إيه، لأن العنوان لا يكون واضحا. مثلا كتاب التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، تتوقع ده في إيه؟ أولا هو كتاب ده لمين؟ جمال الدين الإسنوي، التمهيد في تخريج الفروع على الأصول. قد يظن بعض الناس أنه في كلمة تخريج وينتمي إلى إيه؟ علم الحديث أو مصطلح الحديث، هو في الحقيقة في علم القواعد الفقهية. مثلا كتاب إصلاح المنطق لمين؟ ابن السكيت، متوفى سنة 244. قد يظن بعض الناس إصلاح المنطق، المنطق اللي هو علم المنطق المعروف، نعم هو في صميم اللغة وآدابها، علم إصلاح المنطق بيتكلم في اللغة، علوم اللغة وآدابها، وليس له علاقة بعلم المنطق المعروف الذي يقترن بالفلسفة ونحو ذلك. قد يكون الكتاب منسوبا إلى فن يخفى على كثير من القراء، مثلا الفقه الأكبر المنسوب إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، قد يقع في ظن أنه كتاب في الفقه بينما هو في العقائد، لأن التوحيد هو الفقه الأكبر بالنسبة لفقه الفروع. مثلا كتاب السير الكبير لمين؟ لمحمد بن الحسن الشيباني رحمه الله تعالى. كتاب السير الكبير قد يظن بعض الناس أنه موضوعه هو موضوع الإيه؟ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أو سير الرجال، لكنه في الحقيقة في أحكام الجهاد، أحكام الجهاد وما يتعلق بها. أحيانا يكون عنوان الكتاب واضح المعنى لكن المؤلف قصد إلى معنى آخر لا يعرف ولا يشتهر. مثلا كتاب ابن دريد اسمه الملاحن، تفتكروا إيه موضوع كتاب الملاحن؟ ما يقع فيه اللحن من الكلمات والألفاظ، بينما مراده غير ذلك، فهو يقصد باللحن هنا الفطنة، فالمقصود الألفاظ التي تعطي مدلولا آخر مغايرا للمتبادر منها. يمكن شرحنا هذا بالتفصيل في تفسير قوله تعالى في سورة القتال: ولتعرف أنهم في نحن القول. واستشهدنا بقول الشاعر إيه: منطق صائب وتلحن أحيانا، وخير الكلام ما كان لحنا. يعني الذي إذا تصل إيه بطريقة مباشرة، وإنما يكون هناك لفظ يعطي مدلولا آخر غير المدلول الذي يتبادر من هذا اللفظ. فهذا هو المقصود من كلمة الملاحن. إذن هذا هو الجانب الأول، أن نحاول التعرف على هوية الكتاب والفن الذي ينتمي إليه، إما عن طريق العنوان إذا كان واضحا، وإما إن لم يكن واضحا فإننا نتصفح الكتاب بسرعة ونحاول أن نتعرف على يعني محتوى. الجانب الثاني أن نعرف هل الكتاب يناسبني كقارئ أم لا يناسبني، هل هو من الفئة التي قصدها المؤلف بالكتاب، لأن كل مؤلف بيوصل فكرة معينة يرسلها لناس معينين يتقبلونها وينتفعون بها وتصلح لهم هذه الفكرة. لذلك دائما من المعروف في كتب متقدمين أنهم يصدرون الكتب بقولهم إيه: اعلم رحمك الله، اعلم رحمك الله كذا وكذا، إن هو بيوصل لك معلومة مناسبة لك. أو بعضهم يقول: أما بعد فعلم الفقه بحور زاخرة. أو يقول مثلا: واقتصرت على إيراد ما لا بد منه وما لا يستغني عنه المحدث الألمعي والطالب الذكي. فبيخاطب فئة معينة. فساعات المؤلف قاصد يقصد إيه؟ قارئا معينا بجنسه لا بعينه، جنس معين من أنواع الإيه؟ القراء. مثلا كتاب المعارف لابن قتيبة، قال في فاتحة كتابه: هذا كتاب جمعت فيه من المعارف ما يحق على من أنعم عليه بشرف المنزلة أن يأخذ نفسه بتعليمه ويروضها على تحفظه، إذ كان لا يستغني عنه في مجالس الملوك إن جالسهم، وحلق أهل العلم إن ذاكرهم. ثم تكلم على هذا النسخ، مما يستشف منه أن الكتاب إنما قصد به المتأدبين وأشبههم، وأن في كتابه معارف منثورة في كل فن يقبح الجهل بها. مثلا كتاب البيان والإعراب عما بأرض مصر من الأعراب للمؤرخ السلفي المقريزي رحمه الله تعالى، توفي سنة 845. قال في فاتحة كتابه: فهذه مقالة وجيزة في ذكر من بأرض مصر من طوائف العرب. فهنا بيوضح، طبعا هذه كانت رسالة صغيرة الحج لم تتجاوز 40 صفحة في علم الأنساب، وهي خاصة في قبائل العربية التي سكنت في الديار المصرية. فالإنسان إذا قرأ كتابا ليس موجها إليه، كتاب في موضوع لا يخصك من قريب أو بعيد، فأنت لن تنتفع به ولن يأتي بجديد بالنسبة إليك، بل سيضيع وقتك. أو أن كتاب يكون مستواه أعلى من مستواك، فهو معمول لفئة معينة، فالذي يقرأ فيه وهو دون هذه الفئة في المعرفة فربما لا يستفيد منه شيئا، بل قد تكون قراءته حينئذ ضربا من الأحاجي والألغاز. يعني بعض الناس يعني بيتعجل، عايز يقرأ المطولات والكتب الضخمة والمجلدات وهو بعد لم يتهيأ بأساسيات العلوم أو اللغة أو نحو ذلك. فهو واحد يجي يقرأ في الأصول مثلا موافقات للشاطبي وهو لسه ما خدش أي كتاب مدرسي من كتب أصول الفقه المدرسية البسيطة حتى يأخذ مفاتيح العلم أولا، لكن هو عايز يعني إيه يقفز السلم بهذه الطريقة، فطبعا سيستعصي عليه مثل هذا الكتاب أو يسيء فهم كلامه. مثلا الإمام الشاطبي في افتتاح كتاب الموافقات يشترط على قارئه شرطا فيقول: ومن هنا لا يسمح للناظر في هذا الكتاب أن ينظر فيه نظر مفيد أو مستفيد حتى يكون ريان من علم الشريعة. لابد يكون تضلع أولا من علم الشريعة أصولها وفروعها منقولها ومعقولها، غير مخلد إلى التقليد والتعصب للمذهب. فيشترط في من يقرأ كتابه أن يكون قد حصل هذه المرتبة. أما لو واحد مبتدئ أو حتى فوق المبتدئ ويفتح كتاب الموافقات سيجد أحاجي وألغاز لا يستطيع لها فهمه. يقول أيضا الإمام ابن حزم: والعلوم الغامضة كالدواء القوي يصلح الأجساد القوية ويهلك الأجساد الضعيفة، وكذلك العلوم الغامضة تزيد العقل جودة وتصفيه من كل آفة وتهلك ذا العقل الضعيف. فلا بد الإنسان يأخذ ما يطيق وما يفيده. ثم يدلف إلى مسألة التدرج في قراءة الكتب، لأن الكتب في بعض الفنون قد صنفت بتسلسل معين، فعلى الإنسان أن يترقى من الأدنى إلى الأعلى. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتابة وبما كنتم تدرسون. ربانيين يعني يربون الناس بصغار العلوم قبل كبارها. لابد من التدرج في طلب العلم. مثلا نلاحظ هذا واضحا جدا في مصنفات الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى، حيث صنف الإمام ابن قدامة 4 كتب في فن واحد، وهو فن الفقه، وترقى من الأدنى إلى الأعلى، يترقى بالطالب العمدة ثم المقنع ثم الكافي ثم المغني، 4 مراتب حتى يتدرج الإنسان في طلب العلم في المذهب الحنبلي. أما الكتب التي تصنف في فن من الفنون فهي أنواع، منها الذي يرسم المعالم العامة لهذا الفن معرفا بجمهور مسائله وقضاياه دون الخوض في التفاصيل والتفارع، ومنها المتوسط بين الاختصار والتطويل فيقع فيه بسط في القول لكن باقتصاد غير مخل، ومنها المطول الذي أحاط بجميع مسائله وتفارعه أو بأكثرها، ومنها ما يفرد في أحد المسائل وأفراد النظريات والقواعد، وبين هذا وذاك مراتب ومنازل كل على طريقته. إذا لابد للقارئ أن يراعي التسلسل والتدرج في مؤلفات الفن الذي يقرأ فيه، فيقرأ الكتب الأولية ثم يترقى في سلم التعليم من أوله حتى يصل إلى الطوال منه. وطريق معرفة الكتاب المناسب إما بسؤال أهل الخبرة والعلم أو بقراءة سريعة للكتاب ومعرفة مكنوناته ممن عنده دراية ومعرفة بالكتب. من الجوانب المهمة جدا هنا معرفة اصطلاحات الفنون. أي علم قبل أن تخوض فيه ينبغي أن تدرس عدة شغل، يعني كل إنسان له مهنة في العدة بتاعته، زي النجار الكهربائي الكذا الكذا عنده العدة الآلات، فنفس الشيء كل فن من الفنون له اصطلاحات خاصة به، والدخول في الكتب بدون إدراك هذه المصطلحات يعد من مزلات الأقدام. فمن شرط النظر في الكتاب معرفة اصطلاحات الفنون وتبين مواقعها. يقول الشاطبي: مطالعة كتب المصنفين ومدوني الدواوين نافع في بابه بشرطين: الأول أن يحصل له من فهم مقاصد ذلك العلم المطلوب، ومعرفة اصطلاحات أهله ما يتم له به النظر في الكتب. يبقى لابد أن تعرف اصطلاحات كل أهل فن، لأن ممكن لفظ واحد لكن عند هؤلاء له معنى وعند هؤلاء له معنى آخر. فيجب أولا التعرف على مصطلحات ورموز الفن أو المذهب الذي يطالع فيه حتى لا تشتبه مع اصطلاحات علوم أخرى. مثلا كلمة التنازع قد ترد في سياق نص نحوي فيعني شيئا بالنسبة لأهل النحو، لكن في سياق نص تاريخي يعني شيئا آخر غير الأول. مثلا كلمة الباطل والفاسد، هل هما بمعنى واحد أم بينهما اختلاف؟ جمهور العلماء يرى أنهما مترادفتان، لكن من يطالع كتب الفقهاء الأحناف يجد فرقا بينهما، وهو أن لكل واحد منهما معنى يخصه، فالباطل شيء والفاسد شيء آخر. مثلا المسلم ممكن تستعمل في غير المعنى المعروف في كتاب السلم، المسلم والمسلم له والمسلم فيه في عقد السلم، فالمسلم هو الذي يسلم أو يسلف، يدفع المال إلى صاحب الأرض مثلا ليزرع له ما يكون في ذمته في وقت معين، بعد ذلك موصوف في الذمة، فدي المسلم هو اصطلاح المسلم، لكن في باب معين بيبقى له إيه؟ دلالة معينة. كذلك الملتزم، الالتزام له معنى عند الفقهاء غير المعنى الشهير في أدبيات الثقافة الإسلامية المعاصرة، كلمة الملتزم اللي احنا بنستعملها عشان ندل على المتمسك بالدين. من الكتب ما له رموز ومصطلحات خاصة به ارتضاها أصحابها، مثلا بعض المصنف يقول وهذا الموضوع ذهبوا فيه إلى كذا وكذا اتفاقا، أو مثلا عبارة ظاهر الرواية، أو قال الشيخ قال الشيخان. ففي كتب فقهاء الشافعية الشيخان هيبقى مين ومين؟ الرافعي والنووي، لكن الشيخان بقى لما واحد في علم الحديث يقول رواه الشيخان البخاري ومسلم وهكذا. فيعني في كل فن، وغالبا طبعا المصنف بيبقى في بداية مقدمة الكتاب بيشرح هذه الاصطلاحات. المتفق عليه مثلا، متفق عليه ايه هو الحديث المتفق عليه؟ طب وعند المجد شيخ اسلام الجد، احسنت، اللي هو كتاب ايه؟ في نيل الاوطار شرح منتقى الاخبار، فمنتقى الاخبار للجد شيخ الاسلام رحمه الله تعالى عبد السلام بن تيميه. ففي التخريج بيقول متفق عليه، في اصطلاحه متفق عليه ايه بقى؟ يبقى رواه الامام احمد والبخاري ومسلم. فكل مؤلف بدايه له اصطلاحات معينه لابد ان يفقهها، أو أحيانا تسمى الاختصارات الراموز، بالذات اللي بيستعمل حروف معينة للدلالة على التخريج مثلا كما في الجامع الصغير ونحو ذلك. هذه الرموز والمصطلحات قد تكون مسطرة في فواتح الكتاب أو في رسائل صغيرة أو في كتب مفردة تعنى باستجلاء تلك المصطلحات وشرحها. يعني في المذهب الحنبلي يقولك قال القاضي، يبقى مين القاضي؟ أبو يعلى، وهكذا. يعني هو ممكن واحد تاني برضو يقول القاضي في مذهب آخر لكن يقصد شخصا آخر. فأحيانا بتكون في مقدمة الكتاب، وأحيانا بتؤلف كتب مستقلة في مصطلحات المذهب. كل مذهب يبقى له كتب مستقلة في المصطلحات، حيث أن دي عدة الشغل. يعني قبل أن تخوض في هذا الفن أو في هذا الكتاب لابد أن تفكك أو أنك تفهم إيه الآلات والمصطلحات التي يستعملها، زي أي علم من العلوم له مصطلحاته الفنية الخاصة به. أحيانا يتم التعرف على مدلول بعض الألفاظ عن طريق استقراء كتاب، من كثرة التعامل مع الكتاب تستطيع أن تفهم ما هو الذي يقصده المؤلف. بعد هذا كله ينبغي أن تنصرف الهمة إلى معرفة مؤلف الكتاب، وده شيء مهم جدا. يعني مؤلف الكتاب وانتماء مؤلف الكتاب وهوية مؤلف الكتاب، خاصة في هذا العصر الذي نحن فيه الآن، لابد أنك تدرك ويكون عندك وعي كيف تتعرف على هوية الكتاب. يعني أنا الوقت لو أنت في مكتبة وشكيت في الكتاب، عايز تعرف تبدأ مؤلفه شيعي أو سني، بتعمل إيه؟ أشرح أكثر، أنت لازم تقرأ المقدمة. أحسنت. نعم، الشيعة قاتلهم الله، حاجة من الاثنين، إما يهرب خالص من الافتتاحية اللي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، يهرب منها تماما عشان ما ينكشفش، يا إما ينص على آية يقولك وصلى الله على محمد وآله بس، مش ممكن أبدا يترضى عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. عشان كده حتى علماء السلف بيردوا عليهم يعملوا إيه، غالبا بيقولوا ورضي الله عن الصحابة أجمعين، يعني علشان يأكد رفضه لإيه لما يصنعه الشيعة من قبول بعض الأصحاب وتكفير الباقي. دي طريقة ممكن تعرف بها هوية الكاتب، إنه لو شاكك فيه إنه شيعي أو فيه رائحة تشيع بتعرفها عن طريق المقدمة، إنه يتجنب الترضي عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والثناء عليهم، ويقتصر على آل البيت، مع أن هذا يفضحهم لكن لا يستطيعون استعمال التقية في هذا. مش تقية، بيعمل إيه؟ بيهرب خالص من المقدمة، ما بيبدأش حتى ساعات بالبسملة على غرار الكتب الحديثة يعني. فبيحاول إنه يهرب من خلال هذا النمط، لكن كتقية لا، ما في دي ما بيقدروش يعملوا تقية. كان أحسن منهم واحد اسمه نصيف اليزجي. نصيف اليزجي هذا قصيص لبناني، ولو كتب جميلة جدا في النحو العربي مختصرة وقوية، أنا قرأتها من وأنا صغير، فكنت أتعجب يعني كيف هذا الرجل نصراني ومتحمس للغة العربية بهذه الطريقة ويصنف في النحو هذا التصنيف الرائق. فكنت أنشغل جدا في مقدمة كتب بيعمل إيه، فكان إذا بدأ الكتاب بيحمد الله سبحانه وتعالى ثم يقول وصلى الله وسلم على النبي العربي، يعني كأنه مبعوث فقط إلى العرب وليس إلى العالمين، فالنصراني جامل بها. أما الشيعة فما يستطيعون أبدا أن يعني يترضوا عن الصحابة رضي الله تعالى عنه في مقدمة كتبهم. مثلا كتاب في التفسير وانت عايز تعرف توجهه عقيدته شكلها ايه، تعمل ايه؟ هل عقيدة سلفية ام غير ذلك؟ الشعاري مثلا، تبحث عن آيات الصفات تشوف قال ايه مثلا، انه اول آية آيات الصفات هتقابلنا بوضوح قوي في سورة الايه الاعراف الاستواء على العرش. فيعرفة المؤلف والمؤلف ده منتمي الى اي فن او الى اي علم، ومقارنة ذلك مع موضوع كتابه، لان المؤلف لو هو مبرز في هذا الفن فاكيد سيفيدك. لو المؤلف بيتكلم في تخصصه فمن المؤكد أنه سيفيدك وتطمئن لما يذكره وتثق بنقله ونقده. أما إذا كان متطفلا على علم لا ينتمي إليه ولا يتقنه، فهنا تحتاط أتم الاحتياط لما يقوله. لماذا؟ لأن قيمة كل امرئ ما يحسنه، وقيمة كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداؤه، فالناس أبناء ما يحسنون. أشار العلماء لأن الرأي المدخول قد يصدر من غير المتخصص فيه فيأتي بالعجب من القول، وإن كان صاحبه من أهل النباهة والعلم، لكن لو دخل في غير تخصصه أتى بأشياء عجيبة. يقول عبد القادر الجرجاني في كلام نفيس، هذا بعض منه، يقول واعلم أن القول الفاسد والرأي المدخول إذا كان صدره عن قوم لهم نباهة وسيط وعلو منزلة في أنواع العلوم غير العلم الذي قالوا ذلك القول فيه، ثم وقع في الألسن فتداولته ونشرته، يعني إلى آخره. يقول يعني معنى كلامه أن من يكتب حتى لو كان من أهل النباهة والعلم وكذا في فنون أخرى، إذا كتب في غير فنه فإنه يصير كالأجانب في هذا العلم ولا يقبل كلامه ولا يركن إليه. الحافظ ابن حجر رحمه الله لما ذكر قولا غريبا لأحد الشراح نقده بقوله وإذا تكلم المرء في غير فنه أتى بهذه العجائب، فطبعا هذا إشارة إلى احترام التخصص، والآن نحن في زمان كل شيء الآن أصبح فيه تخصصات وتخصصات في غاية الدقة، فنتعجب ممن يخوض في بعض الأمور وفي بعض العلوم سواء كانت علوم دينية أو دنيوية وهو ما عنده خبر أصلا بوجود تخصصات في مثل هذا. فاحترام التخصص أصلا هذا مبدأ أرساه الإسلام، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وفي حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه في البيعة، أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيعة من ضمن ما بايعهم عليه إيه؟ وعلى ألا ننازع الأمر أهله. فعموم قوله وألا ننازع الأمر أهله أنه لا ينازع المتخصص إذا تكلم في تخصصه. يعني زي الكتاب ده اللي ألفه الراجل ده اسمه قصة الخلق من الفرش إلى العرش، هذا من أسوأ النماذج التي نمثل بها في هذا المجال. يعني واحد لا عنده علم لا بأمور شرعية ولا يمت بأي قرابة لأي علم علوم الحديث التي هو خاض فيها، فخاض في أمر لا يحسنه، فلذلك أتى بأشياء سمجة وسخيفة وفيها إساءة للإسلام، فيها إساءة شديدة جدا للإسلام، وفيها قفز على الحقائق ومكابرة للحس والحقائق بحجة أنه سوف يفسر الظواهر العلمية كلها في ضوء القرآن الكريم، فأتى بالعجائب التي تسيء أساسا إلى الإسلام وإلى المسلمين وتظلم الحقيقة قبل أي شيء آخر. من المهمات معرفة انتماء المؤلف عقديا وفقهيا ونحويا وغيرها، خاصة في كتب التفسير وشروح الأحاديث وكتب العربية والمجامع العامة التي يتناولها كل أحد على طريقته ومذهبه. لابد أن تكون حذر، عارف أن المؤلف ينتمي إلى أي اتجاه أو أي عقيدة. مثلا هل يستطيع أحد أن يفصل بين نصوص الجاحظ والرماني والقاضي عبد الجبار الهمداني والزمخشري عن سياقها الاعتزالي؟ لو واحد مش واخد باله قد يفتن بكلام الجاحظ وهو من المعتزلة، أو الزمخشري، أو القاضي عبد الجبار الهمداني، كتاب اسمه إيه؟ قاضي عبد الجبار المعتزلي، كتاب المشهور بتاعه الكبير ده اسمه إيه؟ لا هو بيشتبه مع كتاب الفقه ذكرنا اسمه يعني من قدام كتاب المغني، فمن لا يحسن ذلك لو مش عارف هويته ويسمع كلمة كتاب المغني يحسب المغني ابن قدامة، وهو المغني عبد القادر الهمداني في أصول الإيه؟ الاعتزال، عقيدة المعتزل. فالشاهد يعني أن معرفة انتماء المؤلف شيء مهم جدا، يثمر ثمرات متعددة، منها أن يكون القارئ على بينة من مذهب المؤلف حين عرض المسائل وتصويرها وسياق الأدلة والموازنة بينها، فربما يكون عمله هذا ناتجا عن انتمائه. وده في العصر الذي نحن فيه الآن بالذات كتابات المعاصرين نحتاجه جدا، لأن من المؤلفين من يعرف بانتماء معين يؤثر في اختياراته الفقهية أو نحو ذلك، فبيكون في نوع من الانحياز وعدم التجرد والإنصاف، بدون ما نذكر أسماء بقى الجماعات والكيانات وهذه الأشياء، لكن هذا أمر معروف وواضح أن بعض الناس لابد من معرفة انتمائه حتى تكون على بينة وأنت تقرأ له لكي لا تبتلع مفاهيم فيها نظر. يعني بعض الناس كان في وقت من الأوقات مثلا في السبعينيات كان بعض الأساتذة ينصحوننا بقراءة كتاب اسمه اقتصادنا، وألفه محمد باقر الصدر اقتصادنا، على أساس أن الرجل ده بتكلم في الاقتصاد الإسلامي، وكان أياميها في احتياج شديد للكلام على الاقتصاد الإسلامي لمواجهة الرأسمالية والشيوعية. محمد باقر الصدر طبعا رافضي شيعي محترق، فكيف يروج كتاب في داخل شباب أهل السنة وهو يظن أنه إذا تكلم في الاقتصاد فهذا بعيد عن العقيدة إطلاقا؟ بالعكس ستجد في نفس الكتاب آثار الخلفية الاعتقادية أو المذهبية. فبعض الناس كان يتساهل في مثل هذا وظن أنه في مأمن من التأثر بضلاله، لذلك أحسن بعض المصنفين حينما ألف كتابا ليكشف تأثر صاحب كتاب اقتصادنا محمد باقر الصدر بمذهبه الشيعي وتأثيره على اختياراته الفقهية وتوجهاته. فلا شك لابد أن تعرف هوية من تقرأ له لئلا يكون من أهل البدع، وهو لن يخلو أبدا ولن يستطيع أن يتحرر من تأثير عقيدته على اختياراته ومواقفه. فحتى لو كان بيتكلم في تفسير آية أو في شرح حديث وله انتماء عقائدي معين، فربما دفعه التعصب والمذهبية على أن يحمل الآيات ما لا تحتمل أو يصرف الأحاديث عما تدل عليه. فممكن كنوع من الاختبار لما يستغلق عليك كتاب مش عارف هوية مؤلفه، بتختار مثلا حاجة لو كنت عايز تشوف موقفه في قضايا العقيدة، فبتختار آية من آيات الصفات وتشوف كلم فيها ازاي، هل يتبع مذهب السلف أم يتبع مذهب المؤولة مثلا نحو ذلك. يمكن أيضا أن تنظر هل سبق لأحد من العلماء أن انتقد هذا الكتاب أو علق عليه أو حذر من أخطائه أو له ملاحظات، هذا أيضا من الأمور التي تفيد. مثلا المرداوي ذكر عن كتاب الفروع لابن مفلح بعدما بالغ في الثناء عليه قال مستدركا: إلا أنه رحمه الله لم يبيضه كله ولم يقرأ عليه. مثلا الإمام ابن رجب يقول عن كتاب يحيى الأرجي نهاية المطلب: وفيه تهافت كثير، يدل على أنه لم يتصور هذه الفروع ولم يفهمها بالكلية، وأظن هذا الرجل كان استمداده من مجرد المطالعة ولا يرجع إلى تحقيق. إذن على القارئ أن يوجه لنفسه قبل أن يقرأ كتابا الأسئلة التالية: ما الفن العلمي الذي ينتمي إليه الكتاب؟ يندرج تحت أي نوع من أنواع العلوم؟ فقه، أصول، تاريخ، إلى آخره. ما الفئة التي يقصدها المؤلف؟ من الفئة التي يخاطبها المؤلف؟ هل أنا منها؟ هل هو يقصدني أنا؟ وهل أنا من المجموعة التي هو يخاطبها؟ هل الكتاب الذي سوف أقرأه مناسب لمرحلتي العلمية؟ هل فهمت مصطلحات الفن والكتاب الذي أقرأ فيه؟ هل الكتاب مندرج تحت فن المؤلف المبرز فيه؟ هل المؤلف متخصص فيما يكتبه أم لا؟ ما المذهب العقدي والفقهي وغيره للمؤلف انتماؤه وهويته؟ هل سبق نقد للكتاب من قراء سابقين؟ إذن إذا تمت الإجابة عن كل هذا فلا ضير في قراءة الكتاب. ينتقل بعد ذلك إلى قضية التعرف على المنهج والفن، ويصدر ذلك بمقولة للزبير ابن بكر المتوفى سنة 1520، يقول: قالت ابنة أختي لأهلنا. ابنة أختي دي بتنادي تقول له إيه يا خالي؟ قالت ابنة أختي لأهلنا، أهلنا يعني زوجته: خالي خير رجل لأهله، لا يتخذ ضرة ولا يشتري جارية. مش بينغص على زوجتي بأنه يتزوج عليها ولا يجيب إيه جارية سرية. خالي خير رجل لأهله، لا يتخذ ضرة ولا يشتري جارية. فكانت زوجته ترد على ابنة أخته فتقول: والله لهذه الكتب أشد علي من ثلاث ضرائر. وفي هذا إشارة إلى شدة ولعه واهتمامه بالكتب. يقول: ينبغي أن نعرف الخصائص العامة للفن الذي يندرج الكتاب تحته. فيقول: فأهم ذلك الكتب الفقهية والعقدية والحديثية والقانونية والنحوية واللغوية، الكتب المصنفة فيها إما أن تكون مختصرات وإما أن تكون مطولات. ففيما يتعلق بالمختصرات يقول: هي تحصر مسائل الفن وأدلته باختصار في الألفاظ وحشو القليل فيها بالمعاني الكثيرة. تبقى الألفاظ قليلة لكن بتحمل معاني كثيرة. إذن المختصرات تتميز بقلة الألفاظ وغزارة المعاني واختزال العبارات وعد الكلمات، وهذا بيكون واضحا جدا في الكتب الفقهية. فتجد كل كلمة من مدلول الكتاب، بل كل حرف منه له مدلول يدل عليه. وده بيتضح لما بيكون فيه بقى مختصر مركز جدا ويجي واحد بيفكه بقى بيشرحه، فتجد ايه يفصل بقى في كل حرف موجود لحكمة وما معناه. يعني مثلا كلمة لو جابها الفقيه في أثناء كلامه لها معنى يقصد، بينما هي عند غير الفقهاء قد تأتي تأكيدا للمعنى وزيادة في الإيضاح. أيضا هذه الكتب المختصرات غالبا يغلب عليها جفاف الأسلوب وتعقيد الكلمات وثقلها على الألسن مع عسر الفهم واستغلاقه على القارئ. أيضا هذه الكتب تخلو غالبا من الدلائل والتعليل والعلل، ويغلب فيها الرأي الواحد لأنها مؤلفة لطائفة معينة ولمرحلة معينة، زي كتاب مختصر خليل ابن إسحاق في الفقه الإيه؟ المالكي، لا فيه آيات ولا أحاديث بحجة أنه يطلب الإيه؟ الاختصار، خلى من الآيات والأحاديث طلبا للاختصار. أما المطولات فهي مبسوطة المسائل والمعاني بقدر يريده المؤلف، فتجد المسألة مع أدلتها وذكر الخلاف والموازنة بين الأقوال بكثير من الإيضاح والبيان. فالبون شاسع بين المختصر وبين المطول. ثم ينتقل الكلام على كتب الأدب. من يقرأ كتب الأدب لابد أن يلاحظ أن غرضه من قراءتها الوقوف على الأساليب البديعة والتعبيرات الجيدة والكلمات المنتقاة، وليس غرضه الوقوف على شريف المعاني أو استجلاء الأفكار. وحين ذاك ينبغي له مراعاة ذلك في قراءته وتقييده للفوائد واختيار الوقت المناسب لها. ساعات يقرأ في كتب الأدب يختار إيه؟ الأدب، تعبيرات يعني بديعة ورائقة، ويدونها ويحفظها ليستعملها بعد ذلك ويحسن لغته. أيضا في كتب البلاغة والأساليب البيانية ينتبه القارئ إلى ما تحويه من معاني غير ظاهرة. تقول لك لفظة لها معنى ظاهر ومعنى آخر مستتر خلف أكوام من الكلم، ويكون هذا هو المعنى المقصود كما في المجازات والكنايات والصور البيانية. ثم يقول إن الأدب لا ينفصل عن تأثير باقي العلوم فيه، خاصة العلوم الدينية والكلامية، وهذا شيء موجود في كتب المتقدمين من الأدباء الذين يختلط في كتبهم شتى الفنون. هذا العصر دخلت فيه المذاهب الفكرية والأيديولوجيات بشتى أنواعها إلى ساحة الأدب، فالإنسان يكون حذرا الآن أن الذي يقرأ الأدب يجب أن يقف طويلا على الأفكار والمعاني ولا يتغفل عنها استلذاذا بجرس الألفاظ ومعاني الكلمات. لماذا؟ لأن الآن وجدت كتب تنتمي إلى الأدب لكن تحتوي من الأفكار ما هو قلة أدب أو سموم في العقيدة أو في المفاهيم ونحو ذلك. كذلك بعض الناس ينجذب إلى الروايات في الأدب يعني لأنها صناعة يعني سائدة في هذا الزمان، فيمضي كثيرا من الوقت فيها من غير فائدة يستجلبها. فلا بد أن يكون الإنسان حذرا أيضا من الاستغراق في مثل هذه الأشياء. بيقسم هنا الروايات إلى روايات تاريخية وروايات ذاتية وروايات مكانية وروايات علمية وتربوية وروايات ترصد حركة المجتمع وتغيرته. يحذر هنا في الكتب التاريخ والسير والأدب إلى أنها تحتوي الأخبار الصحيحة وغيرها، وبالتالي يحتاج للرجوع للمحدثين كي يتحرى صحة الأخبار. أيضا يشير إلى معرفة منهج الكتاب من خلال خطوات متدرجة. فالخطوة الأولى معرفة فرع الفن الذي ينتمي إليه الكتاب أو المذهب الذي يندرج فيه. مثلا في التفسير لازم يبقى إنسان عارف أن التفسير فيه تفسير بالمأثور وتفسير بالمعقول أو الرأي، تفسير بالمأثور وتفسير بالإيه؟ بالمعقول. تفسير الطبري مثلا يعتبر من إيه؟ أساسا من التفسير اللي هو في قمة التفسير بالمأثور. إيه أوسع كتاب في التفسير بالمأثور؟ أجمع كتاب للروايات في التفسير بالمأثور، الدر المأثور في التفسير بالإيه؟ بالمأثور. لمن؟ للسيوطي طبعا، ده أجمع كتاب، وقد صدرت الآن منه طبعا محققة ضخمة جدا، فده أجمع كتاب للتفسير بالمأثور للسيوطي رحمه الله تعالى. يدخل فيه أيضا تفسير الإيه؟ الإمام الطبري، ويدخل فيه أيضا تفسير ابن كثير. طيب التفسير بالمعقول، الزمخشري أساسا اهتم جدا بالناحية البلاغة النواحي اللغوية، بالرأي أو بالمعقول ممكن تفسير الرازي على ما فيه طبعا، لأن الرأي ده في رأي مذموم ورأي إيه؟ محمود. طيب مثلا في العقيدة لازم تبقى عارف الكتاب اللي هو في العقيدة ده إيه اتجاهه، هل هو في عقيدة أهل السنة والجماعة أم في النحل والمذاهب كالصوفية والكلامية والاعتزال ونحو ذلك. في الفقه أيضا تنتخب الكتب أو تختلف حسب المذهب الذي تنتمي إليه كالمذاهب الأربعة أو الظاهرية ونحو ذلك. في أصول الفقه لابد أن نعرف أن التأليف في أصول الفقه فيه مدرستين أساسيتين، هما الإيه؟ طريقة إيه؟ المتكلمين وطريقة الإيه؟ الحنفية، هناك طريقة الجمع بينهما. عشان كده حتى في كليات الشريعة بيبقى أصول الفقه بيستعملوا إيه؟ أصول الفقه لغير الأحناف وأصول الفقه الأحناف، يبقى أصول الفقه الحنفي غير أصول الفقه إيه؟ للباقي غير الأحناف أو طريقة المتكلمين. النحو لازم نعرف أن فيه مدرستين، مدرسة البصرة ومدرسة الكوفة، ثم نشأ بينهما مدرسة توازي وتختار. بعد ما نعرف منهج الكتاب بننتقل إلى الخطوة الثانية وهي معرفة فرع الفرع ومكانة الكتاب بين كتب المذهب والمدرسة التي يرجع إليها. فإذا قلنا التفسير قسمناه إلى التفسير بالمأثور والتفسير بالمعقول، لكن التفسير بالمأثور له أنواع، فمنه تفسير القرآن بالحديث الشريف كتفسير الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي. كذلك التفسير بالمعقول أيضا له أنواع متعددة، ومنه التفسير اللغوي كتفسير البحر المحيط لأبي حيان النحوي. في الفقه أيضا هل الكتاب ينتمي إلى الكتب الفقهية المذهبية من المتقدمين أم من المتوسطين أو من المتأخرين؟ بعد ذلك ينبغي أن نعرف منهج المؤلف في كتابه والطريقة التي سار عليها، وهذا نستكشفه من خلال قراءة مقدمة الكتاب. المؤلف غالبا في المقدمة يشير إلى الطريقة التي سوف يسير عليها في كتابه. أيضا الاستقراء التام أو الأغلبي للكتاب نفسه، وقد يلاحظ القارئ للكتاب أن المؤلف مضطرب في منهجه أو طريقته. ممكن يكون في الأول نفسه قوي جدا ويجي في الآخر إيه بقى؟ يقصر حتى ينتهي به الحال إلى الاختصار والاقتصار بخلاف ما بدأ في الأول. ودي آفة كتاب إيه؟ واحد يجي يذكر الشبهة ويقطع نفسه فيها عمال ما يجي يرد بقى يكون ضعف. الرازي في تفسيره إيه؟ تفسير الكبير أو مفاتيحه الغيب. فدي آفة كتاب الرازي أنه يتوسع جدا في ذكر الشبهة التي يستدل بها أهل الفرق الضالة ويتوسع في شرحها وتفصيلها، ثم إذا أتى وقت الرد يكون قد أنهك قواه واستنفد طاقته، فيأتي رده هزيلا ضعيفا يسهل بحيث يكون سهل القارئ أن يفتن بالفكرة الضالة دون أن يدفع عنه شبهها. مثلا يقول الحافظ ابن حجر عن شرح سراج الدين ابن المنقن على صحيح البخاري، يقول وهو في أوائله أقعد منه في آخره، بل هو من نصفه الباقي قليل الجدوى. ثم يذكر أثرا أو خبرا عن عبد الرحمن ابن تميع عن أبيه قال كان الجد، يعني بالجد أبا البركات ابن تميع، كان الجد إذا دخل الخلاء يقول لي اقرأ في هذا الكتاب وارفع صوتك حتى أسمع. إشارة إلى شدة الحرص على الانتفاع بالوقت حتى حينما يدخل الخلاء ولا يستطيع أن يقرأ أو يذكر الله سبحانه وتعالى بلسانه، لكن يستطيع أن يسمع، فيأتي لحفيده ويقول له قف عند قريبا من الخلاء وارفع صوتك بالقراءة لينتفع ويظل منتفعا حتى هو في مثل هذه الحال. يشير بعد ذلك إلى القراءة الاستكشافية حتى يستكشف الإنسان بطريقة سريعة وتصفح سريع يعني محتويات الكتاب. بيقول من الحالات اللي ممكن فيها نعمل استكشاف لبعض الكتب الأوقات اللي هي إيه؟ حالات الانتظار. واحد منتظر في طابور بيحجز مثلا حاجة أو مستني مواصلات أو في عيادة قاعد منتظر، ففي هذه الحالة ممكن يخصص الكتب الموجودة لسه عايز استكشاف لأمثال هذه الإيه؟ يعني الأوقات حتى لا تضيع يعني هباء. يقول ابن جماعة وإذا اشترى كتابا تعهد أوله وآخره ووسطه وترتيب أبوابه وكراريسه وتصفح أوراقه واعتبر صحته وما يغلب على ظن صحته إذا ضاق الزمان عن تفتيشه. يعني لابد قبل ما الكتاب يوضع في المكتبة لابد من الإيه؟ تصفحه والتعرف عليه حتى إذا ما احتجت إليه بعد ذلك استطعت أن ترجع إليه. أيضا ممكن التعرف على الكتاب من خلال مقدمة ومن خلال إيه؟ فاتحة الكتاب. مثلا كتاب أدب الكاتب لابن قتيبة استفتحه بمقدمة ضافية تبين سبب تأليفه للكتاب وموضوعاته وما فيه، حتى قيل فيه من كثر ما هو استطرد في المقدمة قالوا إن كتاب خطبة بلا كتاب. وكذلك أيضا في كتاب عيون الأخبار اعتنى بالمقدمة أشد العناية. يقول العلامة محمود شاكر رحمه الله تعالى على طرة كتابه المتنبه، يقول مفتاح كل كتاب فهرس جامع، فاقرأ الفهرس قبل كل شيء. تبدأ أولا بقراءة إيه؟ الفهرس حتى يعطيك فكرة عن إيه؟ تطور الأفكار وترتيبها، وحتى تستكشف هل هناك معلومات جديدة قد تفيدك أم لا. من الأشياء اللي ممكن تحكم بها على كتاب قائمة المصادر والمراجع التي اعتمد عليها المؤلف في بناء كتابه، لأنها هي موارده التي استمد منها مادة هذا الكتاب. ممكن أحيانا بيكون فيه خلاصة البحث في بعض الكتب، يعني الباحث بيجي في آخر خلاصة الكتاب، فأيضا هذه ممكن لو موجودة في آخر الكتاب تستطيع أنها بالذات في الرسائل الجامعية بتستطيع أن تجمع صورة شاملة عن عما انتهى إليه الكاتب في هذا الكتاب. كذلك ممكن تنتقي عينات وترى كيف يعالج المسائل، هذا يعطيك فكرة عن مستواه التعليمي. أيضا يقول القراء الواعون قد يتفطنون للكتاب من خلال مؤلفه، وذلك أن بعض المؤلفين قد يكون معروفا بالتجويد وحسن التصنيف، فمن ثم غالبا ما تكون كتبهم يعني عظيمة الفائدة، وهذا في العصر الحديث معروف جدا، يعني مثلا عن الألباني والشيخ بكر أبو زيد وتر عمر أشقر وغيرهم من علماء يعني الأفاضل. ثم يذكر عن أبي علي القالي توفى سنة 50 و300، يقول كان لأبي علي القالي نسخة من الجمهرة بخط مؤلفها ابن دريد، وكان قد أعطي بها 300 مثقالا فأبى، كان محتاجا لمال فبذل له 300 مثقال، يبدو أن كان مبلغا كبيرا يعني، فأبى أن يبيعها لشدة شغفه بالكتب مع شدة حاجته، حتى إذا اشتدت به الحاجة باعها 40 مثقالا. اشتدت الحاجة بعد كذا كان يساوم فيها 300 مثقال، فلما اشتدت حاجته واحتاج إلى بيعها اضطر إلى بيعها 40 مثقالا، وكتب على الكتب هذه الأبيات، كتب على رزمة الكتب بقى الأبيات دي بيقول فيها إيه؟ أنست بها 20 عاما وبعتها، وقد طال وجدي بعدها وحنيني، وما كان ظني أنني سأبيعها ولو خلدتني في السجون ديوني، ولكن لعجز وافتقار وصبية صغار عليهم تستهل شؤوني. فقلت ولم أملك سوابق عبرتي مقالة مكوي الفؤاد حزيني، وقد تخرج الحاجات يا أم مالك كرائم من رب بهن ضنيني. فأرسلها الذي اشتراها، وأرسل معها 40 دينارا أخرى. كان الشخص ليس رجلا كريما يقدر العلم وأهله، فلما وجد كاتب على الكتب هذا الشعر أعاد إليه الكتب وأرسل معها 40 دينارا أخرى. ثم يتكلم بعد ذلك عن أنواع القراءة، بالذات قراءة الدرس والضبط والتحصيل. يقول يختار القارئ بعد القراءة الاستكشافية نوع القراءة التي سوف يمارسها، وهي على أضرب متعددة، منها الانتقائية والمتزامنة وغيرها، ومنها قراءة الدرس والضبط والتحصيل. إن هذا الضرب من القراءة هو عماد القراءات وأساسها، وهو الذي يبني القارئ ويؤهله تأهيلا يستطيع معه أن يميز بين الأمور والحكم فيها بميزان العلم وحده. وهو الوجه الآخر للتعليم الذاتي وصنو الدراسة على الأساتير والمشايخ، نظرا لأنه يقوم على المواظبة على مطالعة الكتب والتعمق في دراستها والبحث عن مخبئات الكتب والدفاتر. في تاريخنا الغابر والمعاصر أمثلة كثيرة لا تحصى ولا تعد تبين لنا اجتهاد العلماء والطلبة في التحصيل الذاتي والقراءة الفردية، وهذا أنتج نوابغ استوعبوا علوما جمة وفنون عدة، فصنفوا وأبدعوا معتمدين في ذلك على تحصيلهم الذاتي بشتى المعارف والفنون. إن الدراسة النظامية أو عن طريق المشايخ إنما تفتح أبوابا للعلم مشرعة، بينما القراءة الجادة هي التي تستكمل وتبني الشخص بعد ذلك. وإنك لو فتشت في أحوال العلماء لوجدت أن الذي صنعهم وأخذ بأيديهم هي تلك القراءة الجادة التي ينصرفون إليها بكرة وأصيلة. فعن طريق إدامة النظر وغربلة ما يقرؤون والنظر الفاحص فيه حصلوا ما حصلوا. إن القراءة إذا كانت خلوا من التأمل والنقد والتحليل، خالية من تذوق المعاني والتأمل فيها، فالفائدة المتوخاة منها فارغة، والثمرة التي يجنيها القارئ منها يسيرة جدا. إن الخلل يكمن في الطريقة التي نمارس بها القراءة والهدف الذي من أجله نقرأ، إنها تسلية وملء فراغات، إنها تسليم وانقياد لأفكار من غير برهان. لم تكن القراءة عند فئام من الناس تعني تشغيل الحواس والقدرات الكاملة في النفس، لأنها تحتاج مشاق وإرهاقا للنفس، وهم يريدونها للراحة والمتعة، مع أنه لابد في التمر من سلاء النخل وفي العسل من إبر النحل. إن من يقرأ بكمية أكبر وليس بنوعية أفضل يستحق الإشفاق أكثر من أن يستحق المكافأة. يعني ليست قضية كم قرأت، ولكن القضية ما نوع الذي تقرأه. لذلك نجد أن عظماء الكتاب كانوا قراء عظماء. ويقول القطامي قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل. هذا الضرب من القراءة يسمى عند أهل العصر بالقراءة التحليلية، أما علماؤنا السابقون فكانوا يسمونه أحيانا القراءة البحثية، قراءة بحث، كما يقول ابن رجب ورأيت نسخة وقد قرأه عمر بن منجى على والده قراءة بحث وعليها حواش علقها بخطه. يبقى بيسموها ساعات قراءة إيه؟ في الاصطلاح الحديث قراءة تحليلية. السلف إما أن يسموها القراءة البحثية أو قراءة ضبط وتحصيل. يقول يقوت الحموي وجدت في آخر نسخة المقتصد لعبد القادر الجرجاني بالري مكتوبا ما حكايته، قرأ علي الأخ الفقيه أبو نصر أحمد ابن إبراهيم أيده الله هذا الكتاب من أوله إلى آخره قراءة ضبط وتحصيل، قراءة بحثية أو قراءة ضبط وتحصيل أو قراءة تحليلية. ومن لطيف ما يذكر في هذا المجال أن هناك من اعتنى بكتب معينة حفظا وإقراء حتى عرف بها وأصبحت لقبا عليه، منهم علي ابن محمد أبو الحسن سمي بالفصيحي لكثرة دراسته لكتاب الفصيح فسمي الفصيحي، هو كتاب معين هو متخصص فيه ودائما يدرسه دراسة إيه؟ دراسة تحليلية أو ضبط وتحصيل أو دراسة بحثية. أحمد ابن محمد الأربلي عرف بالتعجيزي لأنه حفظ كتاب التعجيز، أحمد الوسطي عرف بالوجيزي لأنه كان قد حفظ الوجيز واعتنى به. بدر الدين الزركشي لقب بالمنهاجي لأنه حفظ منهاج الطالبين. محمد ابن سليمان الرومي عرف بالكافيجي، كافيجي لكثرة اشتغاله بالكافية في النحو فنسب إليها بزيادة جيم، لأن زيادة الجيم دي قاعدة عند الجماعة من الأتراك في النسب. قهوة قهوة جي، قلعة قلعة جي، نوبة جي نوبتشية، فكذلك الكافيجي لأنه كان اشتغل بالكافية في النحو فسمي الكافيجي أو الكافيجي. فهذا النوع من القراءة، قراءة البحث والاستنباط والتحليل، شبيه بما نمارسه في تفسير الجلالين، شبيه بذلك. هذا يشجع على روح المبادرة والنشاط، فلا يليق أن يظل المرء سلبيا تابعا لغيره. ولذا تجد فئة من الطلبة يلازم أستاذه كظله درسا وتعلما، لكن ينقطع بانقطاعه ويفتر بتوقفه. أيضا هذا الفن يفيد في توسيع المدارك وإلقاء أضواء على الجوانب الخفية للموضوعات، يفيد أيضا في تعلم البحث والتنقيب في بطون الكتب واستخراج الفوائد. فالقراءة الجادة ليست اطلاعا بل هي اكتشاف. الكتب التي تستحق القراءة دي مش أي كتب، ليست كل كتب تستحق هذا النوع من القراءة، هي القراءة البحثية أو التحليلية أو الضبط والتحصيل. فلذلك ينبغي ألا يطبق هذا النوع من القراءة على كل كتاب، وإنما على الكتب التي تستحق ذلك فقط. بيقول في مبدئين هنا في موضوع القراءة التحليلية: أولا الاهتمام بعنوان ومباحث الكتاب وتنظيم محتوياته الداخلية من خلال الأمور الأربعة: تصنيف الكتاب حسب نوعه وموضوعه، ثم توضيح ما يبحثه الكتاب بأقصى إيجاز، إيه موضوعه وإيه نقاطه الرئيسية، ثم تعديد الأجزاء الرئيسية حسب يعني تسلسلها، ثم بيان المسألة التي يحاول المؤلف حلها وعلاجها، بعد ذلك تفسير محتوى الكتاب وتوضيح كلماته وجمله من خلال التوصل إلى تفاهم مع الكتاب والتقاط عروض ومعاني الكتاب يعني الرئيسة، ثم معرفة مناقشات الكتاب وتحديد المسألة التي حلها الكاتب. على أي الأحوال نختم بما نقل هنا أيضا عن الإمام ابن الجوزي في صدر الخاطر، قال: إني أخبر عن حالي ما أشبع من مطالعة الكتب، وإذا رأيت كتابا لم أره فكأني وقعت على كنز، ولقد نظرت في بيت الكتب الموقوفة في المدرسة النظامية فإذا به يحتوي على نحو 6000 مجلد، وفي ثبت كتب أبي حنيفة وكتب الحميدي وكتب شيخنا عبد الوهاب بن ناصر وكتب أبي محمد بن الخشاب وكانت أحمالا وغير ذلك من كل كتاب أقدر عليه، يعني الكتب التي قرأها، ولو قلت إنني طالعت 20,000 مجلد كان أكثر، وأنا بعد في الطلب. الإمام الجوزي بيحكي عن نفسه أنه قرأ تقريبا 20,000 مجلد، طبعا 20,000 مجلد مخطوطة، وما أدراك ما المخطوطات، مش مطبوعة ومجلدة وبيتحايلوا علينا عشان نقرأ ومع ذلك لا نقرأ. الآن الكتب فخمة ومخدومة وملونة ومجلدة إلى آخره، ومع ذلك توجد وسائل العلم لكن لا يوجد العلم. انظر الإمام ابن الجوزي حينما يقول: ولو قلت إني طالعت 20,000 مجلد كان أكثر، وأنا بعد في الطلب. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03-49-47652، والتليفون محمول 010-16-41-90. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.